قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وحديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. رواه أحمد، وهذا في سنده ضعف، في سنده أبو أسماء الصيقل وهو مجهول، لكنه في الشواهد كما في صحيح أبي داود للعلامة الألباني، اشهد له ما تقدم من حديث جابر ومن حديث عائشة، وجاء أيضا بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وهو اختيار مالك وأحمد وغيرهما، أي أن الأفضل هو التمتع، وهو أيضا اختيار ابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمة، وهو المشهور مذهب أحمد والشافعي، قول الشافعي، وهو قول الشيخ الألباني، وقبله الشوكاني والباز والوادعي وكثير، والشيخ العثيمين. وعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي أن القران أفضل، وهو قول الثوري، قالوا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد تقدم العلة لماذا حج قارنا، لأنه كان معه الهدي. وعن الزيدية والشافعية أن الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك وأبي ثور، والاختلاف فيه واقع بين الصحابة كذلك، والبحث مستوفى في شرح المنتقى. لمن شرح المنتقى؟ لمن شرح المنتقى؟ شوكاني نيل الأوطار، وقد مر بنا هذا وقرأناه، وأن الصحيح أن التمتع هو الأفضل. قال: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونهما، وفي بعض الروايات ومن كان دونهن، فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. قال: التي حدها النبي، المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمواقيت كما هو معلوم تنقسم مواقيت الحج إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فبدأ بالمواقيت المكانية وسيأتي ذكر الزمانية. المواقيت الزمانية أشهر الحج، والمواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وفي حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وقوله يهل وقوله وقت دليل مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فهذا شيء مؤقت وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن مر على طريقهم، وهو يبعد عن مكة قيل 420 كيلو وقيل 450، ذكر بعضهم هذا وبعضهم هذا، وهو يبعد عن المسجد النبوي 13 كيلو، يبعد عن المسجد النبوي 13 أو 14 كيلو، وكان يسمى في بعض الأزمان بأبيار علي، وهذه تسمية من الشيعة، قالوا بأن عليا كان يقاتل الجن عند تلك الأبيار فقيل له أبيار علي، وهذه تسمية لا أصل لها في السنة، بل الحديث يقول ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، هم ومن مر على طريقهم من أهل مصر وبلاد المغرب العربي. والناس الآن يحرمون من مكان يقال له رابغ، لأن الجحفة هذه صارت خربة وتحول الطريق منها، فصاروا يحرمون من رابغ، وهو يبعد عن مكة 186 كيلو متر، وقد يمر عليه صاحب المدينة أيضا، إذا أحب أن يمر عليه سيمر، لأنه على طريقه في دخوله إلى جدة. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، وهذا يشمل أهل نجد وجميع حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق الجو كإيران والعراق، وأيضا كل من مر من جبال السراه وجنوب المملكة وشمال اليمن المرتفعات في اليمن، فإنهم يمرون على هذا الميقات نجد قرن المنازل، ويسمى الآن ويعرف بالسيل الكبير، يعرف بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة بثمانية وسبعين كيلو وقيل أربعة وتسعين كيلو على حسب الطرقات وتغييرها وتعبيدها. وقد جعل مقابل هذا مكان آخر يحرم منه الناس، فما هو الذي هو يوازي قرن المنازل ويحرم منه الناس؟ من يعرفه؟ ما أحد أحرم منه ولا رأيتموه؟ إذا أراد الإنسان أن يخرج من الطائف مباشرة ولا يذهب إلى قرن المنازل، من أين يحرم؟ وادي محرم، وادي محرم هو يوازي قرن المنازل. قال: ولأهل اليمن يلملم، وهو يبعد عن مكة وعن نعم 54 كيلو تقريبا وبعضهم يزيد، وهو يسمى بميقات السعدية، فاطمة السعدية. ولماذا سمي بهذا؟ قالوا مر في بعض الأزمان وحفرت هذه المرأة بئرا أو صنعت بعض الأشياء في ذلك المكان فسمي ميقات السعدية، فاطمة السعدية، وليست حليمة السعدية، فتلك أخرى التي أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يحرم منه أهل اليمن ومن مر على طريقهم من أهل السودان وبعض أثيوبيا ونحوها الذين ربما يخرجون من البحر فيمرون على ذلك الطريق، وهو يعتبر من أقرب المواقيت. قال: فهن لهن ولمن ورد عليهن من غير أهلهن، لمن أراد، لمن كان يريد الحج والعمرة. ومن هذا استدل بعض أهل العلم أن من مر على أكثر من ميقات فإنه لا بأس أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات، ولمن ورد عليهن من غير أهلهن، يعني كما يصنع أهل اليمن أحيانا، الحجاج ينطلقون إلى المدينة أولا يمرون بيلملم، ربما أحيانا يمرون من هذا الطريق فيمرون بيلملم ويذهبون المدينة، ثم يخرجون المدينة فيمرون بذي الحليفة، ثم يتجهون مثلا طريق جدة فيمرون برابغ بالجحفة. فمن أين يحرم الذي يمر على هذه الثلاثة المواقيت أو يمر على ميقاتين؟ الصحيح أنه لا بأس أن يحرم من آخر ميقات قريبا من مكة من باب التخفيف عليه، ولا دليل يلزم أنه يحرم من أول ميقات. قال: ومن كان دونهن فمهله من أهله، أي من المكان الذي ينشئ فيه الإحرام، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وحكي في هذه المسألة خلاف عن مجاهد رحمه الله، فقال: من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكة، وهذا لا دليل عليه، وإنما يحرم من مكانه. فأهل جدة إذا أرادوا العمرة أو أرادوا الحج فإنهم يحرمون من أين؟ يحرمون من منازلهم، وهكذا بقية المناطق التي المواقيت خلف ظهورها والكعبة أو مكة أمامها، فإنهم يحرمون من أماكنهم. قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وبالنسبة لأهل مكة قد حصل الخلاف بين أهل العلم من أين يحرمون، فأما في الحج فإن أهل العلم متفقون على أنهم يحرمون من أماكنهم، سكان مكة يهلون بالحج من أماكنهم. وأما بالنسبة للعمرة فأهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال كثيرة، فمنهم من يقول: أهل مكة ليس عليهم عمرة بالكلية، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمنهم من يقول ليس عليهم عمرة. والذين يقولون بأنه يجوز لهم العمرة اختلفوا، فمنهم من يقول من مكة، هذه رواية عن البخاري ورجحها الصنعاني عملا بظاهر هذا الحديث فيحتمر من بيته. وهناك قول آخر وهو قول أكثر أهل العلم أنهم يخرجون إلى أقرب مكان في الحل، يخرجون إلى أقرب مكان في الحل كما صنعت عائشة رضي الله عنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج بعد الحج إلى التنعيم فتعتمر، فيخرج المكي إذا أراد العمرة إلى أقرب مكان في الحل، ولا يلزم أن يكون مسجد عائشة، فإن من الناس من يكون مثلا في جهة الشرائع أو في جهة عرفات أو في أي جهة أخرى من جهة الشمال أو الجنوب، فقد يشق عليه الذهاب إلى التنعيم، ولكن هناك حل أقرب إليه فعرفة من الحل، قد يكون يسكن قريب من عرفة يخرج إلى عرفة، وهكذا غيره، فيخرج إلى أقرب مكان في الحل ليعتمر إن كان من أهل مكة. قال: حتى أهل مكة يهلون منها، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة الجحفة قرن المنازل يلملم، وبقي الميقات الخامس وهو ميقات ذات عرق الذي هو ميقات أهل العراق. وهذا قد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وجاء فيه أحاديث بعضها في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق، لكن فيه علة لا يصح مرفوعا، حديث جابر لا يصح مرفوعا، وجاء عن عائشة عند أحمد، وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، ولكن الصحيح أن توقيت ذات عرق كان من عمر، وأجمعت عليه الأمة، قام عليه الإجماع أن ميقات أهل العراق ذات عرق. ثم إن هذا المكان يعني قد ترك، صارت الطريق الرئيسي ليست في هذا المكان، وإنما صارت في مكان يسمى الضريبة، يسمى الضريبة، وصار الناس يحرمون الآن حاليا من مكان يقال له العقيق، وهو أقرب أو أبعد قليلا من أو يوازي مكان الضريبة لسهولة الطريق فيه والمرور في ذلك المكان، وبينه وبين مكة نحو 100 كيلو، ذات عرق بينه وبين مكة نحو 100 كيلو. وحديث ذات عرق أو تعيين ذات عرق ميقات لأهل العراق فيه دليل على أن من شق عليه أن يمر على ميقات من المواقيت فله أن يحرم مما يوازيه، فإن عمر في خلافته جاءه أهل العراق فذكروا له أن قرن المنازل بعيد عنهم وأنه يشق عليهم، قالوا هو جور عن طريقنا، فحدد لهم ذات عرق. فإذن إذا شق على المسافر أن يحرم من الميقات له أن يحرم مما يوازيه مما يسهل له، وخاصة أصحاب المناطق التي ربما لهم طريق لا تمر بهذه المواقيت أو يشق عليهم الرجوع إليها. هذه المواقيت كما سمعت لمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتعداها بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. فإن دخل وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يلزمه الإحرام منها، ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، فلا يحرم قبل الميقات، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات بغير إحرام. وقد سأل الإمام مالك رجل يريد أن يحرم قبل الميقات فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، فأي فتنة في أميال أزيدها في سبيل الله؟ قال: أولم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الذين يقولون بأنه يجوز الإحرام حتى من بلاد الرجل فهي أقوال مرجوحة، وإن كان قد قال بها جماعة من الفقهاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت شيء مؤقت، وقال: يهل أهل اليمن من يلملم، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ثم فعله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. وأما بعد الميقات فإنه إن أحرم بعد الميقات وجب عليه أن يعود إليه، فالذين يحرمون من جدة وقد جاءوا عن طريق الطيران لا يصح إحرامهم، بل يجب عليهم أن يخرجوا إلى أقرب ميقات فيحرمون منه، لأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام. وهناك فرق بين لباس الإحرام وبين الإحرام. الإحرام هو الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، وأما اللباس فشيء آخر، فلو أنه لبسه قبل الميقات ليس عليه شيء، وإنما السنة أن يكون التهيؤ والغسل واللبس في الميقات، فلو أنه لبسه قبل ذلك ليس عليه شيء. فلو أن إنسانا مثلا من تعب السفر نزل في استراحة قبل الميقات قريب من الميقات واغتسل فيها وتهيأ ولبس ومشى، ومر عند الميقات وقال لبيك اللهم عمره ومشى، كان فعله صحيح من حيث الصحة صحيح. وربما في بعض المواقيت يكون فيها زحام شديد فهو يهم النزول، يكون عنده عوائل وما أشبه ذلك، هذا يجوز. أو أنه مثلا يسافر بالطيران فيخشى أنه لا يدرك اللبس على الطائرة فيلبس في بيته أو في المطار، فهذا لا شيء فيه، فإن اللبس لبس الإحرام شيء والدخول في النسك والإحرام شيء آخر، فلا بأس.